أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
كان الكلام في أن المفعول المطلق قد ينوب عنه في الانتصاب على المفعولية ما يكون ملابسا وملاصقا له، كالعدد وكالإضافة وغير ذلك. ثم وقع الخلاف في أن صفة المصدر هل تنوب عنه أو أنها لا تنوب عنه. قد ذهب الماتن في هذا الكتاب إلى أن صفة المصدر لا تنوب عنه في حال حذفه، ولذلك غلط ابن هشام من أعرض رغدا في قوله تعالى فكلا منها رغدا على أنها نائب عن مفعول مطلق، بدعوى أن الأصل فكلا منه أو منها أكلا رغدا، فلما حذف المصدر أقيمت الصفة مقامه، لأن الرغدا صفة للأكل. واستدل على ذلك في هذا الكتاب بأنه كما لا تقوم الصفة مقام المصدر في قولنا سير عليه طويلة، فكذلك لا تقوم الصفة مقام المصدر في قوله تعالى وكلا منها رغدا. بيان ذلك بشكل سريع فقط لكي نستذكر البحث ثم نكمل، هو أن قوله سير عليه طويلا كانت في الأصل سير عليه زمن طويل، وذلك لأن الطول ليس وصفا هو وصف للسير، سير عليه سير طويل، فكان الطول وصفا للسير الواقع مصدرا في قولنا سير عليه سير. فلما كان المصدر موجودا ها هنا ناب هو مناب نائب الفاعل، لأن سير مبني للمجهول فيلزمه نائب فاعل، فيقال سير عليه سير طويل، ولنا أن نقول سير عليه سيرا طويلا بأن نجعل نائب الفاعل هو الجار والمجرور. وبالجملة فقبل حذف المصدر كان يجوز في الصفة وهي طويل أن تنصب وأن ترفع، أما أن ترفع فإذا جعلنا المصدر الذي قبلها نائبا عن الفاعل والصفة تتبع موصوفة، وأما أن تنصب فإذا جعلنا نائب الفاعل الجار والمجرور، وأما المصدر فيكون على حاله أو يكون مفعولا مطلقا سيرة سيرة. فلما حذف المصدر منع النحاة من رفع طويل، أي منعوا من رفع الصفة. فلما منعوا من رفع الصفة علم أن هذه الصفة لم يصح لها أن تنوب منابا المصدر، لأن المصدر كان نائبا عن الفاعل بحسب الفرض، أو كان مما يصح أن يكون نائبا عن الفاعل، وإذا كان يصح أن يكون نائبا عن الفاعل فيصح في صفته أن تكون مرفوعة، لأن الصفة تتبع الموصوفة دائما. فلما منع النحاة من رفع الصفة ها هنا علم أن هذه الصفة ليست كموصوفها في أنها تصلح لأن تكون نائبا عن الفاعل. وإذ لم تصلح الصفة لأن تنوب مناب موصوفها وموصوفها مصدر بحسب الفرد، فالصفة ليست من الأشياء التي تنوب عن المصدر. فقياسا على هذا القول، لا يمكن أن تنوب الصفة في الآية عن المصدر. ولذلك فإن الآية وإن كان أصل تقديرها قبل الحذف وكلا منها أكلا رغدا، ولكن بعد الحذف يمتنع أن تكون رغدا منتصبة على أنها نائب عن مفعول مطلق، لأن الصفة لا تنوب عن الموصوف. وحينئذ يتوجه أن نجعلها حالا، أي فكلاه حال كونه رغدا. ولكن الماتن بنفسه فيما بعد في آخر كتبه في المغني وأوضح المسالك ذهب إلى عكس هذا القول. وحاصل دليله هناك أن قياس هذا القول، سير عليه طويلا على الآية، قياس مع الفرد. شوف الآن القول هو سيرة عليه طويلة، والآية فكلا منه فكلا منها. قال ما هو مقطوع بأنه لا تنوب الصفة مناب موصوفها، وهذا ثم تمسكنا بامتناع نيابة الصفة مناب الموصوف هنا لنثبت امتناع نيابتها ها هنا. ثم قال قياس هذا الكلام العربي على هذه الآية قياس مع الفارق. توضيح ذلك بمقدمة، وهي أن حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه هو في الحقيقة ضرب من ضروب المجاز، نوع من التجوز في الكلام. وذلك لأن الصفة عرض والموصوف ذات، وحق الإسناد أن يكون إلى ذات لا إلى صفة. ولكن كثيرا ما يقصد التجوز في الكلام، فتنزل الصفة لشدة التصاقها بالموصوف منزلة الموصوف نفسه. فإقامة الصفة مقام الموصوف ضرب من ضروب المجاز، كما أن إقامة المضاف إليه مقام المضاف ضرب من ضروب المجاز أيضا، كما في قوله تعالى واسألوا القرية، وأصلها واسألوا أهل القرية، ولكن أقيم المضاف إليه مقام المضاف، هذا ضرب من ضروب المجاز. وهناك نوع آخر من التجوز في الكلام، وهو أن يحذف حرف الجر ويقام الاسم المجرور مقام المفعول به، أن ننصب الاسم المجرور على أنه مفعول به توسعا وتجوزا في الكلام. كما يقال صمت رمضان، مع أن شهر رمضان ليس هو ما وقع عليه الفعل، وإنما هو ما وقع فيه الفعل. فإن هذا الشهر هو ظرف لوقوع الصوم، لأن الصوم أوقع على هذا اليوم أو على هذا الشهر. جيد. وكذلك تقول دخلت الدار، مع أن الدخول لم نوقعه على الدار، وإنما أوقعناه في الدار، أو والأصل دخلت إلى الدار، جيد، أو دخلت في الدار، ولكن قد يحذف الجار ويقام الاسم المجرور مقاما، فيقال دخلت الدار وإن كان الأصل دخلت إلى الدار. إذا اتضح ذلك، فلما كان مثل هذه الاستعمالات تجوزا في الكلام، فإذا ما حصل من تراكم التجوزات، من تراكم الاستعمالات المجازية، تشويش في المعنى، فإنه يمتنع مثل هذا التكرار والتراكم في الاستعمالات المجازية. يعني لنا أن نتجوز بحذف الصفة وإقامة الموصوف مقام، ولنا أن نتجوز بحذف الجار وإقامة المجرور مقام المفعول به، أو نصب المفعول على التوسع في الكلام، على التشبيه له بالمفعول به، ولكن أن نجمع بين هذين الاستعمالين، أن نجمع بين عدة من الاستعمالات المجازية، فإنه لأمر كثيرا ما يحدث تشويشا في المعنى. ولذلك تجد أنهم يقولون ويصححون دخلت الدار، ولا يصححون مثل دخلت الأمر، مع أنه التفت كلاهما مما يتعدى الفعل فيهما بالجار، دخلت إلى الدار ودخلت في الأمر، ولكنهم أجازوا أن يقال دخلت الدار، أجازوا أن يستعمل التجوز في الدار، ولم يجيز ذلك في كلمة الأمر. دخلت في الأمر يعني دخلت في المسألة، ولا يقال دخلت المسألة، جيد، مع أن الباب واحد. قالوا لأنه عندما نحذف الجار في دخلت الأمر أو دخلت في الأمر يتعدد التجوز، يكون عندنا تجوزان. وين؟ قال التجوز الأول بحذف الجار ونصب المجرور على المفعولية، وهذا بحد ذاته تجوز في الكلام، وعندنا تجوز آخر هو إسناد الحدث إلى معنى، يعني إلى إسناد الحدث إلى حدث، لا إسناد الحدث إلى ذات. فإن قولنا دخلت المسألة أو دخلت الأمر، الأمر هو اسم من الأسماء التي تدل على المعنى لا على الذات، وهذا بخلاف دخلت الدار، فإن الدار ذات، فصح أن يسند إليها ولو على نحو التجوز. فكرهوا اجتماع مجازين فمنعوا مثل هذا التجوز في دخلت في الأمر، ولم يمنعوه في دخلت في الدار، لأن التجوز واحد. إذا تمت لنا هذه المقدمة، نرجع إلى كلامهم وقولهم سير عليه طويلا. ذهب الماتي إلى أن امتناع رفع الصفة ها هنا قد يكون لأجل مانع لا ينوجد ذلك المانع في الآية، وحينئذ فلا يصح أن نقيس هذا الكلام أو أن نقيس الآية على هذا الكلام لافتراقهما في الخصوصية حينئذ، فإن قياس أحد الشيئين على الآخر إنما يصح إذا كان للشيئين خصوصية واحدة، فيتعدى في الحكم حينئذ من أحدهما إلى الآخر. أما لو كان في أحد الشيئين خصوصية لا تتوفر في الأخرى في الآخر، فلربما كانت هذه الخصوصية هي السبب الذي لأجله جاز الحكم في أحدهما ولم يجز في الآخر. وهنا امتناع رفع الصفة، أي امتناع نيابة الصفة مناب المصدر، لأن المصدر لو كان موجودا لكان نائبا عن الفاعل، أو لصح أن يكون نائبا عن الفاعل، يعني لصح أن يكون مرفوعا، يعني لصحت صفته أن تكون مرفوعة. قال امتناع ارتفاع الصفة هنا وامتناع نيابتها عن المصدر قد يكون لأجل مانع لا مكان له في الآية، وهو أنهم في هذا الكلام سير عليه طويلا قد كرهوا اجتماع مجازين، المجاز الأول بحذف الصفة وإقامة الموصوف مقاما، والثاني هو حذف الجار ونصب المجرور على المفعولية، لأن الأصل سير عليه، شوف، في زمن طويل، فلما حذف هذا الجار أقاموا المجرورة أو نصبوا المجرورة على المفعولية، صحيح؟ هذا التجوز، ولأنهم ارتكبوه امتنع بعد ذلك أن يضيفوا إليه تجوزا آخر، فصار هذا الطويل ممتنع الرافع. شوف، سير عليه في زمن طويل، التجاوز الأول الذي ارتكبوه أنهم حذفوا الجار وجيء بالمجرور من دونه، فيقال سير عليه زمن أو زمنا، ولا يقال في زمن. فلو أقاموا الصفة بعد ذلك مقام الموصوف لكان هذا بنفسه تجاوزا آخر، فقد تكرر أو تراكمت الاستعمالات المجازية في هذا الكلام، ولذلك امتنع الرفع. فامتناع الرفع ليس من أجل أن الصفة لا تنوب مناب موصوفها مطلقا، بل لأن نيابة الصفة مناب موصوفها هنا هي تجوز ثان يضاف إلى التجوز الأول. وأما في مقامنا فليس هناك تجوز أول سابق على إقامة الصفة مقام موصوفها، ولذلك يصح أن تقوم الصفة هنا مقام موصوفها كلا منها أكلا رغدا، لأن هذا التجوز تجوز واحد. ففي الكلام العربي يوجد تجوزان، وفي الآية لو أقمنا الصفة مقام الموصوف يكون هناك تجوز واحد ولا مانع منه، ولذلك وافق ابن هشام فيما بعد ابن مالك، فذهب إلى أن رغدا في الآية هي نائب عن مفعول مطلق. على كل حال هذا كله من حيث الصناعة النحوية، وإلا فإذا أردنا أن نلتفت إلى النكات البلاغية فهناك فرق بينما إذا أعربناها نائبا عن المفعول المطلق وبينما إذا أعربناها حالا، وهذه هي آفة فصل النحو عن البلاغة. على كل حال هذا في البلاغة.
اعتبرنا أصل سير عليه سيرا طويلا،
سيرة
عليه سيرا فضيلة وحذفنا سيرة.
لا كأن الأصل هو هكذا، كأن الطول، كأن الطول لا يقع وصفا للسير جيد، وإنما يقع وصفا للزمان. جيد، نقرأ الآن أو قرأنا؟ لا لا نقرأ هذا المقدار. جيد، قال وليس مما ينوب عن المصدر صفته نحو وكلا منها رغدا، خلافا للمعربين زعموا أن الأصل أكلا رغدا. طبعا هذا الكتاب دون قبل أن يكتب مغني اللبيب، وأنه حذف وأنه حذف الموصوف ونابت صفته منابه فانتصبت انتصابه. ومذهب السيباويه أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه فكل، والتقدير فكلا حالة كون الأكل رغدا، ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا فيقيمون الجار والمجرورة مقام الفاعل، ولا يقولون طويل يعني يمنعون الرفع، وامتناع الرفع يعني امتناع أن تنوب الصفة مناب الموصوف، لأنه لو كانت يصح ذلك لجاز الرفع، فدل على أنه حال لا مصدر، وإلا لجازت إقامته مقام الفاعل لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. هذا تمام الكلام في المفعول المطلق. والواقع أن بحث مفعول المطلق في هذا الكتاب قد جاء مقتضبا جدا، وإلا فإن أبحاثه متشعبة الذيل. على كل حال، الثالث من المفاعيل هو المفعول له، وهو ما يسمى أيضا بالمفعول لأجله، وهو ما لأجله يوجد الفاعل فعله، أي إن هذا الفعل إنما ارتكب وفعل لأجل كذا. فالسبب الذي لأجله يرتكب الفعل هو الذي يسمى مفعولا لأجل ما فعل الفعل بسببه. ولذلك لا نحتاج إلى تعريف للمفعول له بأكثر من هذا المقدار، ما لأجله يرتكب الفاعل فعله، كما في قول القائل ضربت زيدا تأديبا، فإن السبب الذي دعا زيد، الذي دعانا إلى ضرب زيد هو تأديبه، فالتأديب مفعول لا، إلا أنه مع ذلك ذكرت شروط لا ليكون المفعول له مفعولا له، وإنما هي شروط لنصب المفعول له. ومن هنا فإن كل القيود التي سيذكرها الماتن الآن هي قيود لنصب المفعول له لا لتحققه. بعبارة ثانية، إن المفعول له يكفي في صدق المفعولية عليه أن يكون هو السبب الذي دعا الفاعل إلى ارتكاب فعله. غاية الأمر أن هذا المفعول لأجله قد تتحقق له شروط النصب جاته، وقد لا تتحقق له شروط النصب. فتحين فرع على الكاف سيارة زي. فمثلا قد يدخل حرف الجر على المفعول له فيمتنع حينئذ نصبه على المفعولية، لأن حرف الجر عامل لفظي وهو عامل قوي، لأنه عامل مختص، وما يختص بالشيء يعمل فيه الجر. ولذلك مثلا تقول ضربت زيدا للتأديب أو لتأديبي، مع أن في المعنى ما لأجله ارتكب الفاعل فعله هو التأديب، غايته أنه قد دخل حرف الجر فمنع من نصبه على المفعولية، وإن كان هو في المعنى مفعول له. جيد،
أعراب ضربه
اسم مجرور، بالأشكال، وإن كان هو في المعنى هو مفعول له. جيد، ونقرأ ونذكر شروطه، ولا لا يوجد في البحث أكثر من تطبيق. قال: الثالث من المفاعيل المفعول له، ويسمى المفعول لأجله، يعني ما لأجله فعل الفاعل فعله، أو ما من أجله فعل الفاعل فعله، فيقال له مفعول من أجله. وهو كل مصدر معلل، يعني ذاك كل مصدر مفيد للعلة التي لحدث، يعني كل مصدر يدلنا على العلة التي لأجلها صدر ذلك الحدث عن محدثه، لحدث مشارك له في الزمان والفعل. الآن قبل أن نكمل القراءة نريد أن نستبطن هذه الشروط من التعريف. كل مصدر، إذن فما ليس بمصدر لا ينتصب على أنه مفعول له. إذن الشرط الأول أن يكون مصدر. معلل لحدث، هذا هو حقيقة المفعول له، أن يكون هذا المصدر سبب صدور الحدث عن محدثه. شوف، مشارك له في الزمان والفاعل، قوله مشارك له في الزمان يعني أن زمان الحدث يجب أن يكون بعينه زمان ذلك السبب، كما تقول ضربت زيدا تأديبا، فإن القصد إلى التأديب هو في نفس الحصة الزمانية التي قصد فيها المتكلم إلى الضرب. هو عند ضرب في الوقت الذي ضربه كان قاصدا للتأديب، أو الذي دعاه إلى الضرب هو التأديب، وزمانهما واحد، وكذا فاعلهما واحد. فإن الذي أحدث الضرب هو زيد مثلا، والذي قصد إلى التأديب هو زيد أيضا، لأن أحدهما أحدث شيئا وقصد الآخر منه شيئا آخر. إذن هذا لا يسمى مفعولا لأجله، إذ الفرض أن المفعول لأجله وما لأجله فعل الفاعل فعله، فلا بد أن يكون هذا المحدث هو الذي ارتكب الحدث، وهو الذي ارتكب السبب حتى يكون قاصدا إليه، حتى يكون لأجله فعل فعله. فها هنا شروط أربعة: أن يكون مصدرا، وأن يكون سببا لارتكاب الفعل، وأن يكون الزمان هذا السبب وزمان الفعل واحد، وأن يكون فاعلهما أيضا واحد. فالقاصد إلى السبب هو بعينه القاصد إلى الحدث. الآن يتبين معنا ذلك. قال: وذلك كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. إذا التفت، يجعلون أصابعهم في أذانهم، ليش؟ بسبب خوفهم من الصواعق. لماذا جعلوا أصابعهم في أذانهم؟ قال: حذر الموت. فجعلهم لأصابعهم، أو الذي دعاهم إلى وضع أصابعهم في أذانهم، هو حذر الموت. فالداعي إلى ارتكاب الفعل هو هذا الحذر. الحذر مصدر، وهو علة ارتكاب الفعل عن فاعله، من فاعله، وزمانهما واحد، لأنه عندما خافوا الموت وضعوا أصابعهم في أذانهم، وفاعلهما أيضا واحد. هم الذين حذروا الموت، خافوا الموت، وهم الذين جعلوا أصابعهم في أذانهم. قال: فالحذر مصدر منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الأذان، وزمنه وزمان الجعل، الجعل يعني جعل الأصابع في الأذان واحد، وفاعلهما أيضا واحد، وهم الكافرون. فلما استوفيت هذه الشروط انتصب. إذن هذه شروط للانتصاب، لانتصابه على المفعولية. فلو فقد المعلل، يعني لو فقد المفعول له، يعني لو فقد الشيء الذي لأجله يرتكب الفعل شرطا من هذه الشروط، وجب جره بلام التعليل. فمثال ما فقد المصدرية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وين الشاهد؟ شوف هو وين الشاهد؟ هو الذي خلق لأجلكم ما في الأرض جميعا. فالذي شوف إنما خلق ما في الأرض جميعا لأجلكم. فالذي دعاه إلى خلق ما في الأرض هو أنتم، ولكنه ليس مصدرا فلم ينتصر. قال فإن المخاطبين هم العلة في الخلق، مش في مطلق الخلق، يعني هو الله عز وجل لم يخلقنا لأجلنا، ليس المعنى هكذا، التفت أننا نحن علة خلقنا، هذا يلزم منه الدور. خلق ما في الأرض جميعا سوى البشر كان سببه أنه خلق البشر، ولا ينافي ذلك أنه خلق البشر لأسباب أخرى. جيد التفت، فها هنا أمران، خلق البشر وخلق ما سوى البشر. الآية تتحدث عن خلق ما سوى البشر. خلق لكم ما في الأرض أي خلق ما سوى البشر كان لأجل الإبقاء على حياة البشر. جيد. أما خلق البشر فقد يكون لفائدة ولغرض آخر، لا أن خلق مطلق الخلق حتى خلقنا نحن، لأن خلقنا هو الذي دعاه إلى خلقنا. هذا واضح أنه يستلزم الدور أو يتوقف الشيء على نفسه. فإن المخاطبين هم العلة في الخلق، مراد الماتن هم العلة في خلق ما في الأرض مما سوى البشر. وخفض ضميرهم باللام لأنه ليس مصدرا، وكذلك قول امرئ القيس أو امرأ القيس أو امرؤ القيس. طيب تقول قال امرئ القيس ولا امرؤ القيس ولا امرأ القيس؟ جيد. هذا ما تذكره أن ثمة شيء. نعم، هنا يوجد إتباع، هي أصلها مرء، تصبح مرء مرئا مرئ بحسب الرفع والنصب والجر، ثم بعد ذلك يحصل إتباع، يأخذ حركة يأخذ الحرف ما قبل الأخير حركة الحرف الذي بعده. فإن كان في محل رفع فالحرف الأخير حركته الرفع فيتبعه، فتقول قال امرؤ القيس، وفي النصب امرأ القيس، وإن كان أصلها مرأ القيس فيحصل إتباع فتصبح امرأ القيس، وفي الجر امرئ القيس. جيد. وكذلك قول امرئ القيس ولو أنما أسعى، شوف لأدنى معيشة، والسعي إنما كان لأدنى معيشة، كفاني ولم أطلب قليل من المال. فأدنى أفعل تفضيل وليس مصدرا، فلهذا جاء مخفوضا باللام. ومثال ما فقد اتحاد الزمان قوله فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. الآن المفعول له ما هو؟ شوف وقد نضت لنوم ثيابها، نضت ثيابها يعني خلعت ثيابها، هذا حدث، والذي دعاها إلى ارتكاب هذا الحدث هو القصد إلى النوم. فما لأجله حصل نض الثياب هو النوم، فالنوم مفعول له، ولكن زمان النوم ليس متحدا مع زمان النض. قال فإن النوم وإن كان علة في خلع الثياب لكن زمن خلع الثوب سابق على زمنه، إذ يخلع الثوب ثم يحصل النوم، بخلاف الضرب والتأديب، فإن التأديب يحصل أثناء الضرب حقيقة، نفس الضرب هو عملية التأديب. ومثال ما فقد، ولذلك قال وقد نضت لنوم ولم يقل وقد نضت نوما وإن كانت نوم مصدرا. ومثال ما فقد اتحاد الفاعل، طيب إذا تلاحظ نحن قلنا أربع قيود، المصدرية أن يكون هو الداعي لارتكاب الفعل، الاتحاد في الفعل والاتحاد في الزمن. وذكر الشرط الأول ثم قفز إلى الشرط الثالث، لأن الثاني هو حقيقة المفعول له. أما شروط الثلاثة فهي شروط لانتصابه، ولذلك إذا اختل الشرط الثاني أصلا لم يعد هناك مفعول له، فلا تصل النوبة إلى أنه ينصب أو لا أو لا ينصب. ولذلك قال: ومثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله وإني لتعروني، يعني لتصيبني، لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. وإني لتعروني هزة لذكراك، يعني يصيبني نوع من الارتعاش لمجرد أن ذكرتك. وين السبب وين المسبب؟ فالذي أدى إلى الارتعاش هو الذكر، وفاعل الهزة يعني الارتعاش ليس هو بنفسه فاعل الذكرى. قال: فإن الذكرى هي علة عرو الهزة، يعني التذكر محبوبته هو الذي أدى وأوجب أن يحصل عنده هذا الارتعاش أو التوتر النفساني. وزمنهما واحد وهو مصدر أيضا، وإني لتعروني لذكراك أصلها ذكرى فهو مصدر، ولكن اختلف الفاعل. ليش؟ قال: ففاعل العرو هو الهزة. من الذي تفل؟ من الذي ارتعش؟ أو عفوا، من الذي أصام؟ هي لتعروني يعني لتصيبني، ما هي التي تصيبه؟ الهزة، ففاعلها الهزة. ففاعل العرو هو الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم، لأن المتكلم هو الذي، وإن كان المتكلم هو الذي اهتز حقيقة، ولكن بحسب اللفظ هو مفعول به. وفاعل الذكرى هو المتكلم، لأن المعنى لذكري إياك، فلما اختلف الفاعل خفض باللام. وعلى هذا جاء قوله تعالى: لتركبوها، يا أصلها شو خلق لكم، أو مش خلق لكم، والبغالة والبغالة والحميرة، هكذا لتركبوها، يعني خلق لكم البغالة والحميرة والخيل إلى آخره لأجل أن تركبوها. ولكن فاعل الخلق ليس هو فاعل الركوب، فاعل الخلق هو الله عز وجل، وفاعل الركوب هو المخلوق هو البشر. جيد، فإن تركبوها
مش مصدر.
كيف؟ لا، هنا يوجد مصدر، هو المصدر المؤول لتركبوها، لأن ما بعد لام التعليل فعل مضارع، والفعل المضارع بعد لام التعليل ينصب بأن مضمرة، يوجد مصدر في المقام. قال: فإن تركبوها بتقدير لأن تركبوها. ليش لأن؟ لأنه مضارع بعد لام التعليل، فهو منصوب بأن مضمرة. جيد، يعني هو في قوة المصدر، وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير، وجيء به مقرونا باللام لاختلاف الفاعل، لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، يعني هو الخالق، وفاعل الركوب بنو آدم أي المخلوق. وجيء بقوله جل ثناؤه وزينة، شوف، لتركبوها وزينة، منصوبا لأن فاعل الخلق والتزين هو الله تعالى، يعني خلقها لأجل أن تركبوها ولأجل أن تكون زينة، ففاعل الزنا هو الله عز وجل. هذا تمام الكلام في المفعول له. المفعول فيه وهو الظرف الزماني، أو أبحث لا يوجد فيها يعني هذه التفصيلة، وهو الظرف، أو فقل هو الوعاء الزماني أو المكان الذي وقع فعل الفاعل فيه، ولذلك سمي مفعولا فيه بإضافة هذا الجار إليه. فكل اسم يدل على المكان أو الزمان الذي وقع فعل الفاعل فيه يكون مفعولا فيه. بعبارة ثانية، كل اسم مكان أو زمان يتضمن معنى فيه فإنه يكون مفعولا فيه. فإن كان طبعا المفعول فيه هو نفسه الظرف ويسمى ظرفا أيضا، أما تسميته ظرف فلأن الظرف هو الوعاء، جيد، والزمان والمكان وعاءان لوقوع الأحداث فيهما. وأما أنه يسمى مفعولا فيه فلأن كل ظرف، كل وعاء زماني أو مكاني فلابد أن يتضمن معنى فيه. إذ قولك صمت رمضان أي صمت في شهر رمضان، وقولك جئته قبلا هو بمثابة قولنا جئت في الزمن السابق، فكل هذه الأسماء تتضمن معنى فيه. ونحن نعلم من النحو الواضح أن الظروف على قسمين، لأن الوعاء إما وعاء زماني وإما وعاء مكاني، فالظرف إما ظرف زمان وإما ظرف مكان، فهذا المقدار. قال الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، وهو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. مش العامل على معنى فيه، مش يعني مش العامل بيكون بمعنى فيه، ولكن العامل عندما يتسلط على هذه الأسماء فإنه يحدث فيها معنى فيه. كقولك صمت يوم الخميس وجلست أمامك، فإنه بمثابة قولنا صمت في يوم الخميس وجلست في المكان الذي هو أمامك، واضح؟ ولذلك إذا كان الاسم دالا على المكان أو على الزمن ولا يتضمن معنى فيه فلا يكون مفعولا فيه ولا يكون ظرفا. كما تقول مثلا أحب يوم ولادتي، أنت لا تريد أن الحب يصدر منك في يوم الولادة، وإنما تريد أن الحب قد وقع على هذا اليوم الذي ولدت فيه. فرق بين أنك يصدر منك حب في اليوم الذي تولد فيه وهذا الحب قد يوقع على زيد أو على عمر، وبين أن يكون حبك واقعا على نفس ذلك اليوم فيكون مفعولا به. ولذلك لفظ يوم ليس دائما ظرف مكان. جاي تقول صمت اليوم يعني صمت في اليوم، لأن هذا اليوم وقع ظرفا للصوم. قال وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف يوما وحيث مطلقا، لا، من قوله تعالى، يعني يوم في هذه الآية ليس ظرفا. قال إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ولا يريد أن يقول أنه أن الخوف يصدر منه في هذا اليوم، لا، هو الخوف صادر قبل ذلك اليوم، وإنما الخوف تعلق باليوم. وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالة، لا يريد أن الله يعلم في المكان الذي يوجد فيه الرسالة، ويعلم في كل مكان وفي كل زمان، جيد، نعم هو يعلم ذلك المكان، لا أنه في ذلك المكان يصبح عالما، واضح المعنى؟ فإنهما وإن كانا زمانا ومكانا لكنهما ليسا على معنى فيه، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم، لا أن الخوف يصدر منهم في ذلك اليوم وقبل اليوم لا يخافون، وأن الله تعالى يعلم نفس المكان، لا أنه في ذلك المكان يصبح ينقلب عالما وقبل ذلك لم يكن كذلك، يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به لأنه لم يتضمن معنى فيه. وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم إلى آخره، هذا يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.